أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكر الله أن هذا النزاع لا يبتني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل يجري على مسلك الأشعري المنكر للتبعية، فأن الحكم لا ينشأ من مصلحة أو مفسدة في المتعلق أو المصلحة في نفس الحكم، بل النزاع في المقام يبتني على التعدد المتعلق بوحدته. فإذا بنينا على أن متعلق الأمر هو بعينه متعلق الناس وأنه واحد في الخارج، فلا بد من الالتزام بالامتناع، إذ يستحيل أن يكون الموجود الواحد محكوما بحكمين متنافيين من إيجاب وتحريم. البحث نحو الشيء والزجر عن ذلك الشيء بعينه لا يجتمعان في الخارج. مهازا من التكليف المهال لا من التكليف بالمهال، فيشترك في ذلك الأشعري وغير الأشعري. فإذا فرزنا أن المتعلق اثنان، لما تعلق به الأمر شيء لما تعلق به الناس شيء آخر، فإن كانت هناك مندوهة في الخارج وتمكن المكلف من امتثال الحكمين معا، فلا معارضة ولا مزاحمة. أما عدم المعارضة فلتعدد المكلف، وأما عدم المزاحمة فلقدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين. نعم، لو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الامتثال بفرد آخر، يعني لا مندوحة في المقام، حينئذ ينتهي الأمر إلى المزاحمة. فأساس هذا النزاع نزاع استماع الأمر والنهي جوازا وامتناعا، يبتني على التعدد والوحدة لا على وجود المقتدي لكلا الحكمين في المتعلق، وعدم وجود المقتدي لكل منهما كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. كما أن ما ذكره من أن الدليلين إذا كانا متكفلين لبيان الحكم الفعلي يكون هذا من المعارضة على الامتناع، إلا أن يهمل أحد الحكمين أو كلا الحكمين على الحكم الاقتضائي. وأما إذا كان الدليلان متكفلين ببيان الحكم الاقتضائي فلا معارضة بينهما، بل يكون هذا من تزاهم المقتضيين، فعلى القول بالجواز يؤثر كل منهما، وعلى القول بالامتناع يبقى التزاهم بينهما. هذا أيضا كنا لا يرجع له مهتر. والوجه في ذلك ما ذكرنا من أن الحكم الفعلي إذا أريد به الحكم الباعث أو الزاجر فعلا الذي لا يتحقق في الخارج إلا بعد تحقق الموضوع بجميع خصوصياته، فهذا أمر متأخر عن الإنشاء لا محالة. لا يمكن أن يقال إن المنشأ لما يوجد بالإنشاء إنما هو الحكم الفعلي، بل الحكم للمنشأ إنما هو الحكم على تقدير وجود الموضوع خارجا، يعني على نحو القضايا الحقيقية. وإلا فالفعلية متأخرة لا محالة. وإذا أراد بالحكم الفعلي الفعلي من قبل المولى، لا الفعلي بالمعنى الذي ذكرناه، يعني المولى يعتبر فعلا من الأفعال على ذمة المكلف ويبرزه في الخارج، تدعو للتابعة اعتبروا المكلف محروما عن فعل في الخارج فيبرزه بمبرزين لها ظاهر الفعلي من قبل المولى يعني اوجد تمام ما بيده اذا كان المراد بالحكم الفعلي هو هذا المعنى نعم سيد الدليل يكون متكبلا ببيان هذا الحكم دائما كذلك الا انه مع وحده المتعلق متعارضان دائما من دون فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع يعني اذا فرضنا ان موضوعا واحدا وفعلا واحدا المولى اعتبر ثبوته في ذمه المكلف واعتبر حرمان المكلف عن هذا الفعل هذان الدليلان متعارضان قلنا بجواز استعمال امر والنهي امرا نقول لان القائل في الجواز لا يدعي جواز اجتماع الزوجين كما ذكرنا بل يدعي انهما ليسا بمتضادين لتعدد المتعلق يعتبر في التضاد وحدة الموضوع هنا الموضوع غير متعدد لا انه واحد مركز الهدوم غير مركز النهج فاذا فرضنا ان الموضوع واحد لقد اعتبر المولى بمقتضى دليل ثبوت هذا الفعل على ذمه المكلف واعتبر بمقتضى اطلاق دليل اخر حرمان المكلف عن هذا الفعل لا بد ان يكون الدليلان متعارضين يعني ثبوت احدهما يقتضي عدم الاخر وكذب الاخر هنا لا يفرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع القائل بالجواز لا يلتزم بثبوت الحكمين الفعليين على مورد واحد والا لقال بالجواز فيما اذا كان بعنوان واحد ايضا وهذا لا يقول به واما ما ذكره قدس الله نفسه من ان الاطلاقين قد يكونان في مقام بيان الحكم الاقتداري اذن لا معارضه بينهما بين الدليلين يمكن ان يكون الفعل مشتملا على المصلحه وعلى المفسده معا غاية الأمر أنه بناء على الجواز يؤثر كل منهما في مقتضى فيكون الأثر فعليا فعلى القول بالامتناع يقع المزاحمة بينهما فيؤثر الأقوى منهما ولكن إن لم يكن في البين أقوى يسقطان معا فيرجع إلى حكم ثالث هذا أولا ذكرنا في بعض المباحث السابقة أنه لا معنى لأن يكون الدليل المتكفل ببيان حكمي مبينا للحكم الاقتدائي فإنا لا نعدل معنى للحكم الاقتدائي إلا أن يكون المولى يبين اشتمال الفعل على الملاك يعني أن الجملة تصبح جملة خبرية وهذا لا يمكن أن يكون مستفادا من دليل الأمر ومن دليل النهي يعني نقول أن المولى أمر بهذا الفعل وليس أمره أمرا حقيقيا بل هذا الأمر إرشاد إلى وجود المصلحة في هذا الفعل كما أن نهيه إرشاد إلى وجود المفسدة في هذا الفعل فالأمر والنهي كل منهما إرشاد إلى المصلحة والمفسدة هذا لا يمكن أن يستفاد من الأدلة وإن كان أمرا ممكنا في نفسه فيمكن أن يكون المولى يخبر عن المصلحة في فعله أو يخبر عن المفسدة في فعلين إلا أنه خارج عن وظيفة المولى بما هو مولاه وظيفة المولى هو الأمر والنهي في لا الإخبار عن المصلحة والمفسدة، فهذا لا يمكن الالتزام به في الأدلة، يعني نحمل الدليل على أنه في مقام بيان الحكم الاقتضائي مجرد الإخبار عن وجود هذه المصلحة هذا لا أثر له. ثم لا يمكن حمل الدليل الدال على الأمر أو النهي، يعني المشتمل على الأمر أو النهي نحمله على الحكم الاقتضائي أي على الإخبار عن وجود المصلحة أو المفسدة، هذا غير متفق في الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة أبدا، لم يتفق ولا في مورده. وليس هذا مقتضى الفهم العرفي أن يهمل الدليل على الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، ولو فعلنا في موردين أن الدليل كان متكفلا لبيان الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، يعني كانت الجملة جملة خبرية فأخبر المولى عن وجود المصلحة في فعل وعن وجود مفسدة في ذلك الفعل، نعم بناء على ذلك لو فرضنا ثبوته لا يكون بين الدليلين معارضة، إذ يمكن أن يكون في فعل واحد مصلحة ومفسدة لا تضاد بين المصلحة والمفسدة، هل يمكن اشتمال فعل على كليهما معا؟ قد يكون شيء واحد نافعا من جهة ومضرا من جهة آخر من جهة أخرى، هذا أمر ممكن سواء مثلا هذا الجواز ينفع لوجع الرأس ولكنه يضر بوجع العين أو بالعكس، أو مرض آخر ينفع لأحد المرضين ويضر بالمرض الآخر، أمر ممكن يمكن أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة أو المفسدة، ففي مقام الإخبار عن المصلحة والمفسدة لا تقاس بينهما إلا أنهما في مقام التأثير لا يمكن أن يؤثر كل منهما، يعني يكون الفعل محبوبا للمولى ويكون مبغوظا للمولى، هذا أمر لا يمكن، لا يمكن اتصاف الفعل بالمحبوبية والمبغوضية معا، يعني يؤثر المصلحة في المحبوبية ويؤثر المفسدة في المبغوضية إلى مزاحمة بينهما، النتيجة هذا الفعل الواحد مع فرض أنه محبوب للمولى مبغوض للمولى أيضا، البغض والحب الإرادة والكراهة لا تجتمعان بالضرورة، ومن هنا قلنا إن الأمر والنهي إن لم يكن بينهما تضاد في نفسيهما لأنهما من الأمور الاعتبارية إلا أنهما متضادان من ناحية المبدأ المحبوبية والمبغوضية لا تجتمعان في شيء واحد، المولى لا يمكن أن يأمر بشيء لأنه محبوب وينهى عنه لأنه مبغوض، المصلحة والمفسدة من حيث نفسهما يجتمعان والدليلان ليس بينهما تكاذب من هذه الجهة إلا أنهما من جهة التأثير لا يمكن أن يؤثرا معا إلا فرق بين القول بالجواز والامتناع، كما أن القائل بالامتناع يلتزم بالتهالة استماع الفعل الواحد بالمحبوبية والمبغوضية بل بأنه مأمور به ومنهي عنه، كذلك القائل بالجواز يلتزم بعدم الجواز هنا، وإنما يلتزم بالجواز فيما إذا كان المتعلق متعددا، يعني ما يكون محبوبا مغايرا لما هو مبغوز وبالعكس. واما اذا فرضنا ان الفعل واحد والمركز واحد في مسنعه ومسكته فهنا لا فرق بين القول بالجواز والامتناع. لو فرضنا فرضا ان دليلين دل كل منهما على الحكم الاقتضائي قلنا هذا غير واقع قطعا وخارج عن وظيفه المولى، وحمل الامر والنهي على هذا المعنى لا يساعده الذهب العرفي بوجه. ولكن على فرض لو فرضنا انه ورد دليلان كل منهما متكفل ببيان الحكم الاقتضائي، ليس بين الحكمين بين الدليلين من حيث اخبارهما عن وجود المسمعة ووجود المفردة ليس بينهما بل معارضة من هذه الجهة، وإنما التنافي والتعارض من جهة تأثير كل منهما في مقتضى. لا يمكن هذا التأثير إذا ثبت أحدهما ينتفي الآخر لا محالة، وذلك لمهجة المتعلق ما قام به المفسدة هو بعينه ما قام به المفسدة والمفسدة واحد. فكما لا يمكن استماع الأمر والنهي فيه بناء على القول بالامتناع، كذلك القائل بالجواز لا يكون الجواز هنا. إذن لا أثر بين أن يكون الدليلان بل متكفلين ببيان الحكم الفعلي أو متكفلين ببيان الحكم الاقتضائي، في جميع ذلك لا فرق بين القول بالجواز والامتناع، وإنما القول بالجواز والامتناع يبنيان على ما ذكرنا من أن المتعلق إذا كان واحدا لا بد من القول بالامتناع، وذلك لاستهالة اجتماع الحكمين على موضوع واحد باعتبار استهالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية. فإذا كان المتعلق متعددا لا تزاد حينئذ لتعدد الموضوع، فيدخل في بحث التداهم على تقدير عدم الممدوحة. فإذا كانت ممدوحة لا تعارض ولا تداهم. هذا تمام كلامنا في الأمر التاسع والثاني الذين ذكرهما صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وذكرنا أن ما أفاده قدس الروح في هذين الأمرين مجموع ما أفاده لا يرجو الله منزل.